التنبيه الثاني من التنبيهات المتعلقة ببحث التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية أنه لا فرق في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية بالبيان الذي تقدم، لا فرق بين أن يكون الزمان ظرفا للحكم ولموضوعه أو أن يكون مأخوذا في متعلق الحكم. ثم إذا كان متعلق الحكم أمرا أمرا وفعلا زمانيا، ففي مثال الماء المتغير بعد زوال تغيره الزمان ليس مأخوذا إلا ظرفا للموضوع وللحكم. للماء المتغير ولنجاسته، ليست النجاسة متعلقة بالزمان بل بالماء، والماء النجس يقع في الزمان. قد يكون الزمان مأخوذا في متعلق الحكم، كما إذا قال مثلا أتم الصيام إلى الليل، الأمر بالإمساك والصيام إلى الليل في النهار، النهار أخذ قيدا في متعلق الأمر والوجوب، أو وجوب الوقوف في عرفات مثلا من الزوال إلى المغرب إلى الليل. فلو شك في مثل هذه الأحكام، شك في أن الإمساك والصيام الواجب إلى الليل أي إلى سقوط القرص مثلا غروب القرص أو إلى وصول المغرب الشرعي ذهاب الحمرة مثلا الذي هو زمان أطول، شك في أن هذا الوجوب المتعلق بالإمساك في الزمان أو بالوقوف في عرفة في الزمان هذا الحكم قيد بالزمان الأقل أو بالزمان الأكثر. هنا أيضا يجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الوجوب، وجوب الصوم إلى الزمن الثاني أيضا يكون جاريا بنفس النكتة المتقدمة فيما سبق، من أن هنا حينما يلحظ هذا الحكم يقول يلحظ المجعول الذي هو نفس الجعل بلحاظ الحمل الأولي، حقيقته نفس الجعل ملحوظا بالحمل الأولي، فيرى أن هذا المجعول له حدوث، وجوب الإمساك وجوب الصوم له حدوث في أول النهار وله بقاء، فالقطعة الأخيرة من الزمان بالدقة وإن كان إيجاب إمساكها من أول الأمر، إلا أنه حيث أن الفعل والمتعلق بالوجوب إذا كان في طول وجوده في طول وجود الفعل الأول وبقاء للفعل الأول، فإيجابه أيضا يلحظ كأنه بقاء للإيجاب الأول. صحيح بالدقة تلك الحصة من الإيجاب إذا كان الواجب هو الأكثر، تلك الحصة من الوجوب أو الإيجاب فعلي من أول الأمر، لا أنها يصبح فعليا حين مجيء الزمان المشكوك، بل هو فعلي من أول الأمر، إلا أنه حيث أن متعلقه متعلق هذا الإيجاب والوجوب هو بقاء لمتعلق الإيجاب لحاظ القطعات السابقة من الزمان، حيث أن الإمساك في الزمان الثاني بقاء، إمساك بقائي للإمساك في أول النهار وكذلك الوقوف، يكون حكمه أيضا بحسب هذا المنظار وهذا النظر العرفي حكما بقائيا، فكأن هذا الوجوب بقاء لذات الوجوب، وبهذه المسامحة يصدق الشك في البقاء، وبالتالي يكون إطلاق دليل الاستصحاب شاملا لمثل هذا الوجوب فيقال أن الصوم قبل الآن كان واجبا، الآن لا أدري بعد سقوط القرص وقبل حصول إهاب الحمرة هل بعد واجب أو لا؟ لو كان واجبا يقال هذا بعد واجب، يعني بقاء لذات الوجوب، لا يقال أن هذا حدوث وجوب جديد من أول الآن كان موجودا، فلا يجري استصحاب عدم فعلية هذا الوجوب، بل يجري استصحاب بقاء ذاك الوجوب. وبهذه النقطة نحن نجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية التي من هذا القبيل، كذلك وقوف عرفة في تمام الأمور الزمانية، إذا وجب الجلوس مثلا في المسجد إلى النهار وشك أنه إلى الزوال أو إلى الليل، نقول قبل الزوال كان واجبا الجلوس، الآن أيضا واجب، يجري استصحاب بقاء الوجوب لما بعد الزوال أيضا، ولا يقال هذا الوجوب لو كان لكان فعليا من أول الآن، فهو حادث من أول يشك في حدوث فعليته. تمام النكتة ما أشرنا إليه من أن الحكم كما يكون تابعا في هذا اللحاظ الأولي والنظر العرفي والعنواني كما يكون تابعا لموضوعه في الحدوث والبقاء، كذلك يكون تابعا لمتعلقه في الحدوث والبقاء. المتعلق الذي يعتبر بقاء للمتعلق السابق وجوبه أيضا بقاء لنفس ذات الوجوب، فيجري استصحابه. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث أنه بناء على إنكار الوجود الحقيقي للمجعول الفعلي بالبرهان الذي تقدم فيما سبق في حل شبهة التعارض، قد يستشكل في جريان الاستصحاب الحكم الجزئي الشبهة الموضوعية، استصحاب بقاء الحكم الجزئي أو المجعول الجزئي، كمن يشك مثلا بأنه هل هو متطهر أو لا، يجري استصحاب بقاء الحدث، أو كان متيقنا الطهور بالطهارة شك في وجود الناقض يجري استصحاب بقاء الطهور، من تيقن الطهور وشك في الحدث يبني على الطهارة. هذا الاستصحاب استصحاب في شبهة موضوعية، مستصحبه أيضا حكم وهو الطهور، لكن الطهور الجزئي الذي كان ثابتا في حقه في الحالة السابقة. لو قبلنا وجود حكم حقيقي في مرحلة الفعلية اسمه المجعول الجزئي، خب هذا الاستصحاب لا غبار عليه. لكن نحن حيث أنكرنا هذا وقلنا أن المجعول ليس إلا أمرا وهميا، حقيقة لا يتحقق شيء في الخارج اسمه حكم الفعلي حين فعلية الموضوع. في القضايا الجعلية لا يوجد شيء في الخارج، لا شيء حقيقي، واضح لأن الأحكام ليست أمور حقيقية، ولا شيء ولا حكم آخر فعلي في نفس المولى لاستحالة ذلك بالبرهان وبالوجدان المبين اللذين بيناهما فيما سبق. إذن فإذا كان الأمر هكذا إذن فلا يجري استصحاب الطهور الجزئي والحكم الجزئي، إذ لو أريد إجراؤه في الجعل لا شك في الجعل، ولو أريد إجراؤه في المجعول لا وجود للمجعول، فنضطر في موارد الشبهات الموضوعية دائما إلى أن نجري الاستصحاب في الموضوع لا في الحكم عن المجعول. ولو لم يجري الاستصحاب في الموضوع لأي نكتة لم يجري استصحاب المجعول، مع أننا لا نلتزم بذلك، فالمجري استصحاب المجعول أيضا. هذه الشبهة جوابها يمكن أن يكون بأحد نحوين. النحو الأول ما هو ظاهر السيد الشهيد من أن هذا الأمر المجعول وإن لم يكن أمرا حقيقيا كان أمرا وهميا، إلا أنه حيث أنه باللحاظ العنواني وبالحمل الأولي للجعل يرى كأنه يوجد شيء في الخارج ولو وهما توهما، هذا المقدار من
صدق وجود شيء بهذا اللحاظ بهذا النظر يكفي لجريان دليل لتمامية الإطلاق في دليل الاستسقاء، لأن الحر حينئذ يقول أن هذا الشيء الوهمي الذي هو وهمي واقعا لكن يراه كأنه شيء حقيقي، هذا له يقين ثبوته، يوجد يقين بحدوثه وشك في بقائه فيستصحب. فتتم في طول اعتبار هذا الأمر الوهمي يتم إطلاق في دليل الاستصحاب بحسب هذا المنظار العرفي أو الحمل الأولي الذي هو المنظار الذي يستفيده ويستخدمه العرف في النظر من خلاله إلى الأحكام وإلى الجعول الشرعية الأحكام الشرعية المجعولة. ونحن لا نريد إلا الإطلاق في دليل الاستصحاب، فإذا تم إطلاقه ولو بحسب النظر العرفي كان حجة هذا الإطلاق. هذا بيان. والبيان الآخر أن نشير تلك النقطة اللي بيناها في الأبحاث السابقة في تطوير كلام السيد الشهيد وجوابه، من أننا نستطيع أن نجري استصحاب شمول الجعل لهذا المورد، واقع الشمول والطرفية لا عنوان الشمول والطرفية، حيث قلنا هناك أن ما يكون منجزا إنما هو شمول الخطاب والجعل المولوي لهذا الفرد. هذا الشمول الذي ينتزع منه طرفية هذا الموضوع وهذا الأمر الخارجي والفرد الخارجي للجعل، إذا قلنا أن المنجز إنما هو الشمول والطرفية، هذا الشمول كان موجودا سابقا، أي هنا كان المكلف طرفا لهذا الجعل لجعل الطهور، الآن يشك من جهة الشك في وجود الناقض أنه بعد طرف ومشمول أو ليس مشمولا. هذا أيضا تعبير آخر يمكن أن يكون بلحاظ هذا التعبير الاستصحاب في المجعول له مصب ومركز لا محالة، فيجري استصحاب المجعول. ثم لا ينبغي التشكيك في هذا على كل حال، حتى لو لم نستطع أن نفسر ونحلل ذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب في المجعول الجزئي، لأن صحيحة زرارة دلت على جريان الاستصحاب في المجعول، لأنها قالت كنت على يقين من طهورك، لأنه كان على يقين من وضوئه، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. أجرى الاستصحاب في الوضوء الذي هو حكم الطهور الذي هو حكم شرعي في شبهة الموضوعية، الاستصحاب في المجعول بنص الروايات، روايات الاستصحاب يكون جاريا لأنها واردة في ذلك، لا أنها إطلاق المجعول كي يدغدغ أو يمكن أن يناقش فيه. الإمام بنفسه طبق هذا، ثم يعني أن هذا النظر المسامحي، هذا النظر ميزان عند الشارع هو المعيار في تفريق الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب، وفي بالتالي في الإثبات التنجيز والتعذير بلحاظ هذا الحول. هذا نعم الجواب على الإشكال. لا يوجد تنافي، لا يوجد تنافي، لأن الشارع إذا اعتبر أمرا وهميا اعتبره كافيا في تنجيزه. الجعل الحكم الظاهري بيد الشارع، يستطيع أن يجعله كيفما يريد، هذا من قبيل ما يقال في باب الأصل المثبت، أن الشارع لو أراد أن يجعل الأصل في مورد الأصل المثبت حجة له ذلك، ليس مستحيلا عليه أن يجعل. هنا أيضا الشارع جعل هذا الأمر الوهمي، جعله كافيا كافيا للتعبد بالتنجيز أو بالتعبد بلحاظ الحكم الذي كان ثابتا في الحالة السابقة. لا يوجد تنافي بين الروايات، لأن ذاك المبنى العقلي أيضا يكون صحيحا، والروايات أيضا يؤخذ بها، لأن الروايات تجعل المنجز والمعذر، لا تريد أن تبين الفلسفة الروايات، ذاك بحث عقلي، الروايات لا تريد أن تبين القضايا العقلية، الروايات تريد أن تجعل المنجز والمعذر. حينئذ الشارع اكتفى في مقام جعل التنجيز بهذا المقدار من النظر واللحاظ الوهمي، اكتفى به حينئذ، له أن يكتفي، لا يكون لأحد لا حق لأحد أن يعترض على لماذا اكتفيت بهذا المقدار. يقول أنا أجعل التنجيز والتعذير. قد يجعل التنجيز والتعذير للجدار للغراب، يمكن أن يجعل هذا. إذا قال كلما رأيت غرابا يجب عليك الأمر الفلاني أو يتنجز عليك الحكم الفلاني المشكوك له ذلك، لا يقال له الغراب أي دخل له بهذا الحكم. إذن إذا كان التنجيز والتعذير أمران بيد المولى جعلهما، حينئذ المولى يقول لو شككت في حكمين فأنا أرى أنه بلحاظ المجعول لو هذا الأمر الوهمي لو صدق الشك في البقاء هذا الحكم منجز عليه، سواء كان هذا الأمر الوهمي أمرا واقعيا أو كان أمرا وهمي. لا يحق لأحد أن يعترض عليه أنه كيف جعلت هذا الأمر الوهمي الشك في هذا الأمر الوهمي مع أنه ليس أمرا حقيقيا برهانيا تصديقيا، بالبرهان أثبتنا أنه ليس أمرا حقيقيا، كيف جعلت هذا الشك مؤمنا أو منجزا؟ يقول أنا أجعل التنجيز والتعذير، فأنا أكتفي في مقام التنجيز أكتفي بأن يشك في هذا المجعول الذي هو أمر وهمي، فإذا كانت حالته السابقة هذا حالة التأمين تأمين باقين، حالته السابقة التنجيز تنجيز باقين، ولا إشكال على حينئذ. هذا إشكالكم، خلط بين الأمور الجعلية الاعتبارية وبين الأمور الواقعية. مفاد الخطابات الأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية أمور اعتبارية جعلية تنجيز وتعذير، خصوصا في الخطابات الظاهرية كالاستسقاء. فالمولى إذا كان يكتفي بهذا المقدار في مقام جعل التنجيز، صدق الشك في البقاء بلحاظ الأمر الوهمي عند المولى كاف في إسرائي إثبات نفس الوظيفة العملية الموجودة في الحالة السابقة حينما يشك في هذا الأمر الوهمي يجعل في الحالة اللاحقة من قبل المولى. هذا أيضا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع أن هناك إشكالا آخر في الشبهات الحكمية أثاره أيضا صاحب شبهة التعارض، وعلى أساسه منع من جرائم الاستصحاب في بعض الشبهات الحكمية، وهي الشبهات التي يكون فيها الموضوع أو المتعلق للحوق مصداقا آخر، المشكوك مصداقا آخر غير ذلك المصداق المتيقن، وإنما يتحد معه في النوع. يعني لا يكون الحكم ثابتا على موضوع واحد بل ثابتا على فردين، على موضوع طبيعيه واحد لكن مصداقه في الخارج متعدد. مثال الماء المتغير، نجاسة الماء المتغير الذي زال عنه تغيره، هنا الحكم بالنجاسة ثابت على موضوع واحد وهو الماء. هذا الماء في الآن الثاني نفسه في الآن الأول بعد زوال تغيره، نفسه قبل زوال تغيره، لا ماء آخر مصداق آخر للماء. ولهذا هنا لا ترد هذه الشبهة التي سوف نذكرها، لأن النجاسة كانت ثابتة لنفس هذا الماء والآن مشكوكة الثبوت أيضا للماء، وحيثية زوال التغير وعدم زواله لا يعدد الماء، لا يعدد الموضوع. ولكن قد يكون الحكم ثابت لعنوان، هذا العنوان واحدا بالنوع لكن متعددا في الفرق، من قبيله ما إذا ثبت كما ثبت أنه حرمة مس المرأة الزوجة في أيام القور أيام الحيض، لا تقرب النساء المحيض حتى يطهرن، لو شك لأن يطهرن بمعنى يغتسلن أو يطهرن بمعنى ينقين من الدم، يطهرن من الدم نقاء من الدم ولو قبل الاغتسال قبل أن يغتسلن، ففترة ما بين النقاء من الدم وبين الاغتسال، عادة الاغتسال تكون بعد النقاء، فتكون هناك فترة بين ما بعد النقاء من الدم وقبل الاغتسال، يشك في أنه هل يحرم المس أو المباشرة أو لا تحرم المباشرة. هنا قد يجرى استصحاب بقاء الحرمة لو لم يقم دليل على الجواز، إذن يقال قبل النقاء قال لا يجوز مسهما. فالآن أيضا كذلك نجري استصحاب بقاء حرمة الناس إلى الإخرة. فبالاستصحاب في هذه الشبهة الحكمية نفرد بقاء الحرمة ما بعد النقاء من الدم وقبل الإخرة. هنا يأتي شبهة هذا العلم من أنه هنا المس الذي كان حراما قبل النقاء مس غير هذا المس، المس الذي يتحقق بعد النقاء مصداق للمس والمباشرة غير المصداق الذي يتحقق قبل النقاء. فهناك مصداقان للمس وللمباشرة تتحقق، إحداهما كانت متيقنة الحرمة والأخرى مشكوكة الحرمة، وهذه المشكوكة الحرمة المباشرة المشكوكة الحرمة لم تكن بنفسها معلومة الحرمة سابقا، هذا مصداق آخر فرد آخر. فكيف يقال بجريان الاستصحاب لإثبات هنا يجري استصحاب عدم حرمة هذا المس ولو بنحو العدم الأجلي قبل تحقق هذا المس لم يكن بناء على جريان الاستصحاب في العدم الأجلي. هذا المس والمباشرة لم يكن محرما قبل أن يتحقق ولو من باب السالب وانتفاء الموضوع. فالآن أيضا كذلك ولا يجري استصحاب بقاء حرمة المس لأن الحرمة كانت ثابتة لفرد ومصداق من المس غير هذا المصداق. هذا المصداق منذ أن يوجد شك في أنه هل يكون حراما أو أن يكون حلالا، فلا حالة سابقة لنفس هذا المس. لا بأس يكون هكذا حينئذ، كل في تمام مواد الشك المتعلق فليكن الحكم هكذا. إذن فيكون هذا الاستصحاب في مثل هذه الموارد مبتلا بإشكال عدم انحفاظ عدم صدق الشك في البقاء وعدم انحفاظ وحدة القضيتين، وهذا غير مربوط بشبهة التعارض، إشكال آخر. هذا الإشكال غير تام، يمكن الإجابة عليه أيضا ببيان نكتة إثباتية، نكتة مربوطة بما أشرنا إليه من النظر العنواني إلى الأحكام ومن كيفية الفهم كيفية النظر إلى الحكم بلحاظ موضوعه بلحاظ متعلقه بلحاظ الموضوع. أيضا قد يفترض هذا الشيء لا يختص بالمتعلق، بلحاظ الموضوع أيضا قد يكون كفردا على ما سوف يظهر فيما بعد في التنبيه القادم. إذن حاصل الجواب على هذه الشبهة أنه هنا هذا المس وإن كان بلحاظ فرده ومصداقه غير المس السابق، مصداق آخر، إلا أن حيث أن هذا الحوق المشكوك وهو حرمة المس عارض هذا الحوق على طبيعي المس في القرب وفي الحياة، فحينئذ بهذا اللحاظ يكون ما هو مركز الاستصحاب ومركز الاستصحاب طبيعي المس لا هذا الفرد، لكي يقال أن هذا الفرد فرد آخر. نحن لا نجري الاستصحاب في هذا الفرد من المس بل نشير إلى طبيعي المس، ونقول طبيعي المس كان حراما قبل النقاء فيكون حراما هذا الطبيعي بعد النقاء وقبل الاغتسال أيضا. وهذا بقاء كما قلنا، هذه الحصة الثانية من الزمان بقاء الحرمة لو كانت ثابتة فيها، وإن كانت بالدقة من الأول هذه الحرمة فعلية، لكن بالنظر العنواني الأولي واللحاظ الأولي حمل الأولي للحوق هذه الحرمة بقاء لتلك الحرمة، ومعروضها أيضا نفس ذاك المعروض وهو الطبيعي. فإن كان الإشكال من ناحية الفرد فالفرد ليس هو موضوع المستصحاب، حرمة الفرد ليست مستصحبة، حرمة الطبيعي مستصحبة والطبيعي واحدة. وإذا كان الإشكال من ناحية تبدل الزمان نقاء وعدم نقاء الدم فالمفروض أن هذه الخصوصية خصوصية غير تقييدية كما قلنا، يعني ليست موضوع النقاء وعدم النقاء من الدم، وإنما الموضوع مثل المرأة
وحيثية كون لها الدم أو ليس لها الدم، هذه الحيثية حيثية تعليلية فلا إشكال من هذه الحيثيات. هذا أيضا جواب هذا الشبه. ليش؟ باعتبار أن المصداق تعد وقال البحث هذا إشكال في المثال، يعني هو مثال آخر نتكلم في مثال آخر. لا في مثال آخر أفرض مثلا في مواد الشك في الناس على ما سفيعتي، هذا الإشكال لا يختص بهذا المثال. هذا أيضا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس أنه في موارد الشك في النسخ، في موارد الشك في النسخ كلتا الشبهتين اللتين أثارهما هذا العلم جارية فيه مع الجواب، مع جوابهما بناء على ما هو الصحيح من أن الشك في النسخ ليس نسخا، ليس شكا في النسخ، إذ النسخ الحقيقي محال على الشارع يستلزم البداء. الشك في النسخ دائما يرجع الشك في النسخ إلى الشك في أن الحكم هل كان مقيدا بالزمان الأول أو جعل مطلقا من حيث الزمان من أول الأمر. لو كان هذا الحكم منسوخا يعني من أول الأمر هذا الحكم مقيد بعصر العصر الأول غير مجعول لمطلق الأزمنة بل لخصوص الزمان الأول، فهو تقييد أزماني وإلا يلزم البداء. لو كان مطلقا ثم يرفعه، إذا كان عالما بأنه لا مصلحة في الإطلاق كيف جعله مطلقا؟ يلزم منه جهل في حق الله سبحانه وتعالى أو التناقض. من أجل أن لا نقع في البدء والجهل خوف على الشارع الأقدس ولا التناقض، لا بد أن نقول أن موارد النسخ ترجع بحسب الحقيقة إلى التقييدات الأزمانية، وأنه الدليل الناسخ مقيد أزماني، وما هناك مقيد أفرادي مقيد أزماني بلحاظ هذا الزمان فما بعد يقول هذا الحكم غير موجود. يصاغ بصيغة النسخ، ظاهره النسخ واقعه التقييد. إذا كان هكذا فحاله حال الشك فيه، الشك فيه حال الشك في أي شبهة حكمية أخرى يشك في بقاء الحكم في الزمن الثاني، في بقاء الحكم الكلي الذي كان موجودا في الزمان الأول يشك في بقائه في الزمن الثاني. المتيقن منه هو الزمان الأول عصر الحضور مثلا، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك. فلو شك في وجوب الجمعة مثلا ونسخه فيما بعد عصر الحضور حينئذ يجري استصحاب بقاء هذا الوجود. لو شك في أن نجاسة الماء المتغير نسخت مثلا الآن أو في عصر الغيبة أو لم تنسخ، هذا شك بحسب الحقيقة في أن هذا الحكم هل مجعول مطلقا أو مجعول بمقدار الزمان الأول فقط. فبلحاظ الجعل الثابت في الزمان السابق يجري استصحاب بقاء الجعل، نقول هذا الجعل كان موجودا، المجعول الكلي له كان موجودا، ولا ندري أن هذا المجعول مجعول في خصوص عصر الحضور أو حتى في عصر غيره، نجري استصحاب تتم أركان الاستصحاب لبقاء هذا المجعول الكلي، وهذا استصحاب بقاء المجعول. تأتي كلتا الشبهتين، شبهة المعارضة وهو استصحاب عدم جعل هذا الحوق في الحصة الثانية من الزمان، فإن جعل هذا الحوق في الحصة الثانية من الزمان ولو من خلال الجعل المطلق يحدث في زمان التشريع مسبوق بالعدم، جعله مسبوق بالعدم وهو مشكوك لأن الجعل الموجود يشك في أنه جعل مقيد أو جعل مطلق، فالجعل المطلق مشكوك، نجري استصحاب عدم الجعل المطلق. وهذا استصحاب عدم الجعل المطلق معارض مع استصحاب بقاء المجعول الكلي، هاي شبهة التعارض، استصحاب بقاء المجعول الكلي هاي شبهة التعارض، والتي أجبنا عليها الجواب المتقدم أنه اللحاظ الثاني لا يكون، اللحاظ الأول هو اللحاظ الصحيح في تطبيق دليل الاستصحاب. وأيضا تأتي الشبهة الثانية هنا، إذ يقال بأن هذا الفعل الذي نشك في وجوبه أو في حرمته في الزمان الثاني هذا الفعل مصداق آخر غير الفعل الذي كان في الزمان الأول. فصلاة الجمعة التي أقيمها اليوم غير الفرد من صلاة الجمعة التي كانت واجبة في عصر تلك، حصة من صلاة الجمعة وفرد من صلاة الجمعة غير هذا الفرد. هذا بلحاظ المتعلق، بلحاظ الموضوع أيضا هذا الذي قاله الشيخ أيضا يتعقل هنا. الماء المتغير الذي كان نجسا قبل هذا الزمان في زمان الحضور غير هذا الماء، لكن ماء آخر كان موجودا في ذاك الزمان، هذا فرد آخر من الماء غير ذاك الفرد. نعم يشتركان في طبيعي الماء المتغير، كل منهما مصداق للماء المتغير هذا الطبيعي، لكن فرده فرد آخر. فكيف أسري حكم ذاك الفرد من الماء المتغير، ذاك المصداق، إلى هذا الفرد من الماء المتغير؟ ذاك المصداق كان نجسا وهذا المصداق لن يكون موجودا أنذاك. فهنا لا يجري مثلا استصحاب بقاء المجعول لتعدد الموضوع في نفسه لا يجري. والجواب أيضا نفس الجواب، من أننا لا نجري الحكم بلحاظ هذا الفرد، إنما نجريه بلحاظ الطبيعي، والطبيعي واحد. قال بهذا النظر الذي أشرنا إليه، الحمل الأولي والنظر العنواني للجعل أو للمجعول الذي نسمي بالمجعول، نرى أن طبيعي الماء المتغير كان نجسا في زمن الحضور مثلا، فطبيعي الماء المتغير نجس له. طبيعي صلاة الجمعة كانت واجبة، طبيعي صلاة الجمعة لن تكون واجبة. المعروض لهذا الحكم المستصحب سواء بلحاظ المتعلق أو بلحاظ الموضوع هو الطبيعي لا المصداق، والطبيعي واحد. فالقضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة يجري بالمصداق، فيكون مركب الاستصحاب بهذا الشكل منقحا في هذه الموارد، والاستصحاب جاريا في المجعول، يجري استصحاب بقاء المجعول الكلي الذي كان ثابتا العصر الأول إلى العصر الثاني الذي نشك في النسخ فيه، والذي معناه الشك في تقييده وتقييد الفصل العصر الأول. إلا أن في موارد الشك في النسخ يوجد استصحاب ثالث غير هذين الاستصحابين، وهو استصحاب عدم النجاسة الثابتة لهذا الماء قبل تحققه، أو قبل نقول هذا الماء قبل أن يتغير كان طاهرا، طهارة فعلية، ما استصحاب عدم المجعول الجزئي يجري هنا. نقول هذا الماء قبل أن يتغير كان طاهرا يقينا، قبل أن يتغير بالنجس كان طاهرا، الآن تغير. إنما تغير لو كان في العصر الأول ويتغير كنا نحكم بنجاسته، الآن في العصر الثاني تغير هذا العصر، أنا أشك وأحتمل ارتفاع الحوض ونسخ الحوض بالنجاسة، فلعله لا نجاسة لهذا الماء حتى بعد التغير في هذا العصر. فالطهارة الثابتة في هذا الماء قبل زمان التغير، هذه الطهارة نستصحب بقاءها، نقول هذه الطهارة تكون باقيتان، نقول نستصحب عدم النجاسة على هذا الماء، هذا العدم الذي كان فعليا بنحو العدم النعتي للأزلي، لا نحتاج إلى عدم أزلي، كان فعليا قبل تحقق التغير في هذا الماء. كيف نقطع الآن في هذا الزمان؟ لا نعلم نجاسته، لأن الفرض أننا نحتمل نسخ الحكم بنجاسة الماء المتغير، كل الماء المتغير، الماء المتغير إذا احتملنا نسخه الشارع حكم بطهارته في الزمان الثاني العصر الماء بعد الحضور، نحتمل أن الشارع يحكم بطهارة الماء المتغير حتى حين التغير. إذن نقول الآن إذن النجاسة والطهارة في هذا الماء المتغير في زمان تغيره الفعلي لا بعد زوالته أيضا مشكوكة، يعني لو كان نسخ بهذا الحكم إذن فلا حكم الآن للنجاسة في هذا الماء، هنا هذا الماء طاهر. استصحاب بقاء المجعول الكلي يقول نجسون، استصحاب عدم النسخ وبقاء المجعول الكلي للنجاسة للماء المتغير من العصر الأول إلى العصر الثاني يقول أن هذا نجسون، استصحاب عدم النجاسة الثابتة في هذا الماء قبل التغير أن هذا الماء قبل التغير كان طاهرا طهارة فعلية،
نستصحب عدم النجاة الثابت هذا العدم قبل التغير الآن حينئذ هذا يثبت كونه ليس نجسا، فيقع التعارض بين الاستصحابين، استصحاب بقاء المجعول الكلي واستصحاب عدم المجعول للنجاة الجلي، يقع التعارض بين هذين الاستصحابين مثلا، وكلاهما من استصحاب المجعول، ليس أحدهما من استصحاب عدم الجعل، كلاهما استصحاب في المجعول، فاستصحاب المجعول قد يبتلي، استصحاب المجعول قد يبتلي بشبهة المعارضة مع استصحاب عدم المجعول الجزئي مثلا كما في هذا المورد الفعلي، فإن الماء المتغير الذي يشك في نسخ الحكم فيه قبل التغير كان لم يكن نجسا، لم تكن له نجاسة فعلية، نجاسة مجعولة بالفعل، المجعول الفعلي لم يكن له قبل التغير، بعد التغير إن كان الجعل الكلي باقيا غير منسوخ إذن فوجد المجعول الفعلي، وإن كان غير باق إذن فلم يوجد مجعول فعلي، نشك في وجود هذا المجعول الفعلي نستصحب عدم وجوده فيكون معارضا مع ذاك الاسم. أفرض أن التغير من الحيثيات التعديلية كما هو كذلك، لأن موضوع النجاسة الماء كما قلنا، التنجس والنجاسة من الأعراض العارضة على الماء، والتغير وزوال التغير من الحيثيات التعديلية التي لا تمنع عن جريان الاستصحاب، لا تعدد الموضوع، لا تجعل الموضوع في القضيتين موضوعين بل موضوع واحد، لأن النجاسة معروضها وموضوعها الماء، وهذه حيثيات وحالات. افرضوا لا يرتفع، افرضوا لا يرتفع، افرضوا لا يرتفع، لا نريد أن نرفع الكلي، نريد أن نرفع الجزئي، رفع الجزئي كاف لنا، لأننا حينئذ يمكننا أن نساور هذا الماء، نقول هذا الماء لم يكن نجس، كيف نقرع حين هذا هذا الكلام؟ هذا الإشكال أيضا غير واردين، وذلك لأنه هذا الاستصحاب الثالث، استصحاب عدم المجعول الجزئي لا يجري، إذ ماذا يراد من المجعول الجزئي الذي تريدون أن تستصحبون عدمه؟ هل يراد مجعولا جزئيا ثابتا في هذا الماء بعنوان أنه هذا الماء، أو مجعولا جزئيا ثابتا في هذا الماء بعنوان أنه ماء متغير؟ إذا أريد نفي مجعول جزئي ثابت في هذا الماء بعنوان أنه هذا الماء، هذا المجعول الجزئي لم يكن من الأول محتملا، نقطع بعدمه، لا نحتاج فيه للاستصحاب، إذ نعلم بأنه لا يوجد مجعول جزئي قد جعل على هذا الماء بعنوان شخص هذا الماء، وإنما الذي يحتمل وجوده أن يكون هناك مجعول جزئي ثابت في هذا الماء بعنوان أنه ماء متغير، يعني المجعول الجزئي على الماء المتغير، أما على شخص هذا الماء وبعنوان شخص هذا الماء لا يكون هناك مجعول جزئي. فإذا أريد نفي المجعول الجزئي بالمعنى الأول هو مقطوع العدم، بالمعنى الثاني المجعول الجزئي لهذا الجعل، فذاك المجعول الجزئي قلنا الآن أن حالته السابقة الوجود، لأن ذاك المجعول الجزئي، ذاك المجعول الجزئي الذي هو تطبيق من تطبيقات هذا المجعول الكلي، حيث يشك في كل ذاك المجعول الكلي أنه هل موجود في الزمان الثاني أو لا، بعد فرض أن هذا ذاك المجعول كان موجودا في الزمان الأول، إذن فمن خلال ذاك النظر بهذا النظر حينئذ لا يرى أن مجعول ذاك الجزئي لذاك المجعول الكلي، لا يرى أن مجعوله مسبوق بالعدم، بل يرى أنه مسبوق بالوجود، فالمجعول دائما لا بد أن يكون مضافا إلى جعله، مجعول أحد الجعلين غير مجعول الجعل الآخر، وإن شئتم قلتم هذا معناه بالدقة أن تعدد الجعل حيثية تقييدية دائما في الاستصحاب، العرف يرى مجعول جعلين غير مجعول الجعل الآخر وإن كان من سنخ واحد، فحينئذ هنا هذا المجعول الذي تريدون أن تستصحبون عدمه إن كان مجعولا آخر غير المجعول بنفس هذا الجعل هذا المجعول يقطع بعدمه، بل يقطع أنه لا يوجد مجعول آخر للنجاسة بعنوان شخص هذا الماء. وإذا أريد أن يكون مجعول نفس هذا الجعل، يعني لن أقول أن ننظر إلى مجعول هذا الجعل لنرى أنه بهذا اللحاظ العنواني مجعول هذا الجعل، حالته السابقة ثبوت أو العدم، ونلحظ أن حالته السابقة ثبوت، لأن هذا المجعول الكلي لذاك الجعل كانت حالته السابقة ثبوت. فحينما يكون هناك شك في العقب الثاني لتحقق فرد من أفراده، هذا المجعول ليس شيئا آخر غير ذاك الفعل الجزئي ذاك الكلي، وذاك الكلي حالته السابقة إذا كانت وجود فالاستصحاب يثبته لا أنه ينفيه، فيكون مركب الاستصحاب بحسب هذا النظر وهذا اللحاظ هو الوجود في الحالة السابقة لا عدم الوجود، فلا يجري استصحاب عدم المجعول، العدم أي مجعول، هذا المجعول الأرسال الاستصحاب فيه تقتضي استصحاب الوجود، مجعول آخر ذاك شيء مقطوع العدم غير هذا المجعول. إذن فلا يجري هذا الاستصحاب الثالث. طبعا هذه كلها من الواضح أنها بيان لكيفية تطبيق دليل الاستصحاب، أقول له كيفية التمسك بإطلاق دليل الاستصحاب وتشخيص مركبه ومصبه ومركبه في باب الشبهات الحكمية. وإلا من العرف لا يشك، هذه تحليلات إذا فيها تعمق والتدقيق ناشئ من التعمق والتدقيق في التعبير، وإلا العرف لا يشك أنه حينما يكون شكه بهذا النحو يكون شكه في كلية بقاء مجعول جعل في الزمان الثاني، يعني لا يجري استصحاب بقاء الجعل بقاء المجعول، ولا يلحظ إذا كان شكه في الكلي وهذا الفرد مصداق من مصادق ذاك الكلي، لا يلحظ الحالة السابقة الجزئية في هذا الفرد، بل يلحظ هذا المجعول الكلي ويقول هذا المجعول الكلي حيث أن حالته السابقة الوجود الآن أيضا يكون موجودا، فهذا الفرد مصداق لذاك المستصحب الكلي الموجود فيكون نجسا يجب الاجتناب عنه. هذه تحليلات وتدقيقات في تبرير وتوجيه ما هو واضح بحسب الفهم العرفي في دليل الاستصحاب، أن أدلة الاستصحاب وقاعدة الاستصحاب وإطلاقات روايات الاستصحاب العرف يطبقها هنا على المجعول الكلي حينما يكون شكه بهذا النحو من الشك. نعم لو كان شكه بنحو شبه الموضوعية فيطبقه على المجعول الجزئي، هناك يطبقه بلحاظ المجعول الجزئي، إذ يكون الشك في تحقق مجعول جزئي لذاك المجعول الكلي وهو مسبوق بالعدم من الناحية الموضوعية، كما لو شك علم بأن الماء الملاقي مع النجس نجس، أو علم بأن الماء الذي يتغير بالنجس نجس حتى في هذا العصر الجعل مطلق، لكن شك في أن هذا الماء تغير أو بعده غير متغير، لاقى مع النجاسة أو لم يلاقى مع النجاسة، تغيره بالنجس أو تغيره بغير النجس، هل بعين النجس تغير أو أن هذا لون فيه ليس لون النجاسة صبغ مثلا، هذا الشك الموضوعي أمثال هذا يجري في استصحاب عدم المجعول الجزئي، لأن هذا استصحاب عدم مجعول نفس هذا الجعل المعلوم الكلي المعلوم كل ثبوته، فلم يشك في أنه متحقق هنا أو ليس متحقق. أما إذا كان الشك في الناس أي في أصل بقاء ذاك المجعول الكلي فالاستصحاب العدمي بلحاظ المجعول الجزئي لا يجري، لأن هذا المجعول لو أضيف إلى ذاك المجعول الكلي المشكوك فحالته السابقة بهذا النظر وجودي لا عدمي، ولو أضيف إلى جعل آخر غير هذا المجعول فهو مقطوع العدم فلا معنى لجريان الاستصحاب. بهذا يظهر أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري من دون معارضة لا مع استصحاب عدم الجعل الزائد استشفة التعارض، ولا من ناحية ولا يرد عليه إشكال عدم وحدة الموضوع فيما إذا كان المصداق متعدد، لأن الميزان في لحاظ مركب الاستصحاب هذا موضوع وهذا مو متعلق، لا فرق، ولا بلحاظ تعدد المصداق في المتعلق أو في الموضوع، لأن الحكم عارض على الطبيعي والطبيعي واحد، فالموضوع متحد القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة، ولا بالتعارض بين استصحاب بقاء المجعول في الشبهات الحكمية ولو في مواد الشك في النسخ مع استصحاب العدم عدم المجعول الثابت قبل حدوثه.
ذات العنوان الذي يشك في بقاء الحكم عليه بنحو استصحاب عدم الوجود، هذه المعارضة أيضا غير تامة، لأن هذا خلف هذا النظر الذي فرضناه إلى المجعول الكلي والذي به يرى أنه الشك في بقائه لا في وجوده. نعم مجعول جعل آخر غير هذا الجعل، لكن يمكن لا تهافت بينه وبين هذا المجعول، إلا أنه ذاك مقطوع العدم ليس مشكوكا فيه. مجعول هذا الجعل بعد فرض النظر إليه باللحاظ الأولي والعنواني ومرؤيته بقاء للمجعول السابق في الزمان السابق لا معنى لتصديق الاستصحاب عليه لعدمه، هذا تهافت في هذا اللحاظ، فلا يجري إلا استصحاب بقائه بحسب الحقيقة. في هذه البيانات يظهر أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية جار بلا إشكال، لا شبهة التعارض ولا شبهة تعدد الموضوع ونحو ذلك.